بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلس فيما يتعلق بقواعد في التفسير لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى من مأخذ من مؤلفاته، وهو مجلسنا الثاني في مجموعة القواعد مؤلفات الشيخ العثيمين المجموعة الخامسة. نعم.
قواعد في التفسير، القاعدة الأولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان، حملت عليهما جميعا. وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم، حملت على الأعم.
نعم، فهذه قاعدة عندهم في التفسير. إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان، حملت عليهما جميعا. طالما ما في تناقض، طالما هذا ما يرد هذا. وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم، حملت على الأعم. ليه؟ لأن الأخص يدخل في الأعم. فالآية احتملت هذا المعنى وهذا المعنى، وهما ليس مترادفين بل متباينان. وقد يقول قائل: أليس التباين يقتضي التناقض؟ نقول: ما كل تباين يقتضي التناقض. متباينين يعني إيه؟ يعني ليس هذا المعنى مما يفسر به هذا اللفظ الآخر. يعني يكون عندنا لفظان، هذا لفظ هذا لفظ، ولكن الألفاظ هذه مترادفة وتدخل في معنى واحد. فالصراط المستقيم مثلا، القرآن، الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم ما عليه النبي والصحابة، هذا الصراط المستقيم. نقول هذا، هذا كله نقول من باب ماذا؟ هذا من باب التنوع، لأنه ما في خلاف بين هذه المعاني. لكن لو جاء معنيان متباينان، نقول متباينان إما أن يكون متضادين متناقضين، هذا ينفي هذا وهذا ينفي ذاك، فلا يمكن حمل اللفظ على عليهما، لأنه لا يمكن أن يجتمع ضدان. ضدان ينفي أحدهما الآخر، ينفي أحدهما الآخر، لا يمكن يكون هذا في كتاب الله، وإلا لاقتضى التناقض. لكن من جهة المعنى، هذا معنى وهذا معنى، ولا بأس بحمل الآية عليهما ولا تناقض بين هذا وذاك، ما في إشكال. فالآية تحمل على هذا وتحمل آية على هذا، طالما أن هذا لا يناقض إيه؟ ناقض هذا، ويكون هذا مفردة من المفردات ولا إشكال فيه، يكون هذا مفردة من مفردات المعنى. فلما تحمل مثلا وثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك من الشرك، طهر أعمالك مشي حمل على عمل، أو ثيابك فطهر حمل على ظهري من الثياب مثلا المعروف من النجاسة الحسية، فهذا كله ما في إشكال. نعم، المعنى هنا متباين، ده ثياب ده عمل، لكن هذا المعنى لا ينقض هذا المعنى، وهذا المعنى صحيح يحتمله اللفظ، وهذا المعنى صحيح يحتمله اللفظ. يبقى هنا يلزم إذا تباين اللفظان يلزم أمران، إذا تباين اللفظان هنا يلزم أمران. طيب، الأمر الأول ألا يتناقضان، ما يكون في تناقض، هذا ينفي ذاك. الأمر الثاني أن يحتمله اللفظ، أن يحتمله اللفظ. فتفسير العمل بالثياب يحتمل اللفظ، وإجراء على حقيقة الثياب الملبوس يحتمله اللفظ، وهكذا. كل معاني مشتركة، ما في إشكال وما في تناقض بينه. نعم. وإذا حملنا على معنيين، كان مثلا قلنا مثلا الصراط المستقيم الإسلام، قالوا الصراط المستقيم السنة، القرآن، من عليه اليوم وأصحابه، يشمل كل هذا الإسلام الذي هو القرآن والذي هو السنة والذي هو من عليه اليوم وأصحابه، كل هذا. فالمعنى العام هذا يدخل فيه المعنى الخاص. فإذا احتملت معنى أحدهما أعم حملت على الأعم وتكون شاملة لكل هذا، فحمله على هذا كله أولى من قصره على معنى واحد، أولى من قصره على معنى واحد وهو المعنى الخاص، حمله على العموم طالما أن الآية تحتمل كل هذا. نعم.
القائل
حمل الخاص على العام، لا حمل الخاص على العام حينما يراد الخاص ما يراد العام، الخاص اللي ينفي العموم هذا نحمله على الخاص، إنما المفردة التي تدخل في العموم من غير تناقض أو نقض للعموم هذا الذي نقول يدخل في العموم. نعم.
القاعدة
اللي هو بيسمون نص على بعض أفراد العام، نص على بعض أفراد العام، فإذا نص على بعض أفراد العام بما لا يخالف حكم العام فيعمل بالعموم على عمومي وبالخصوص على خصوص، لأن النص هنا أقول أعطي الطلاب، أعطي محمدا، محمد هذا مخصوص من الطلاب، لكن هل ذكر محمد هنا، محمد هنا ذكره ينافي العموم؟ لا، فهو من الطلاب، أعطي الطلاب أعطي محمدا، أعطي الطلاب أعطي محمدا، فهنا ذكر هذا الخاص بحكم لا يتنافى مع العام، يبقى غاية ما فيه النص على فرد من أفراد العام بس. فإذا نص على هذا الفرد بما يخالف الحكم العام ونص الشريعة على هذا يخالف الحكم العام، إذن يخصص هذا العموم بهذا ولا يختلى خلاها في مكة. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال لا إلا الإذخر، يبقى هذا نص على الإذخر وعليه يكون الإذخر من المستثنيات، هو داخل في العموم لكن خرج بالحكم الخاص، يبقى ذكرنا بحكم يخالف الحكم ماذا العام، فطارة يذكر خاص بحكم يخالف الحكم العام فيحمل عام على الخاص، وطارة يذكر بما لا يخالف فلا فيحمل على الجميع، ويكون غاية ما استفاد منه الخاص هنا ماذا أنه التنبيه العناية وهكذا. نعم.
القاعدة الثانية، إذا احتملت الآية أو الحديث معنيين لا ينافي أحدهما الآخر.
شوف لا ينافي، نعم، وفي الأول متبينين لكن لا يتناقضان، وهنا لا ينافي، نعم،
لا ينافي أحدهما الآخر، فالواجب حمل الآية أو الحديث على المعنيين جميعا، لأن ذلك أشمل وأعم وأحوج وأبرأ للذمة.
نعم، طالما بتحتمل الآية بل لنردها ما نرد. نعم.
القاعدة الثالثة، حمل الآية على المعنى،
وهذا التفسير كثير، ابن كثير ماذا يقول، ابن جرير ماذا يقول في كثير من الآيات، ها؟ يقول بأن وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، فمن قال كذا كذا ومن قال كذا كذا، ثم يقول ولا مانع من حمل الآية على كل هذه المعاني أو أنه لا تعارض بينها، فيكون هذا مما يسميه العلماء من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. نعم نعم نعم.
نقل الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى عن ابن جرير يقول: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع ابن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
نعم. وقصد فيعدوها أقوالا، يعني أقوالا متناقضة، وإلا هي أقوال يذكرها ابن جرير أقوالا، وإن كانت من باب اختلاف التنوع. نعم.
القاعدة الثالثة: حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل.
مر معنا يا إخوان هذه ولا؟ هذه قاعدة عظيمة. حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، يعني لا تغرب وتحمل هذا على الشيء الغريب، كما قال الدارمي رحمه الله تعالى معنا مما سبق بأن حملها على المعنى الأغلب. يقول: غير أن نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب، ولكن تصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتي برهان أنه عانى بها الأغلب. وبقى له ابن عبد البر يقول: وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما تأتي أنت على شيء سبحان الله يعني بعيد أو غير مستعمل وكذا فتأتي وتقول هذا هو المراد والتحكم، ده فضلا أن تأتي بمعاني لا تدخل إلى اللغة بحال من الأحوال ويأباها السياق بل وتتضمن الضلالة، مثل تفسير الروافض في البقرة للبقرة بأنها عائشة رضي الله عنها. إيه علاقة البقرة بعائشة؟ تبت يد أبي لهب وتب أبو بكر وعمر، يد تثنيون عائدة على بكر وعمر، لكن نأتي بقى إن إلى إيه؟ وإنهما لبإمام مبين، هذا علي رضي الله عنه، هذا علي لبإمام مبين، يبقى هذا علي. نعم. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: فلن يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر والأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب دون الأقل ما وجد إلى ذلك سبيل، ولم يضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد، فيحتاج له إلى طلب المخرج بالخفي من الكلام والمعاني.
نعم، يعني في حالة الضرورة إذا أردنا أن نفرق بين الخفي من المعاني وكذا قلنا نأتي بهذا، وإلا التفسير هو يجرى على الغالب من لغة العرب، على الأغلب لا على الأغربي. الله أكبر. إرجاع الأمور يا أخواني قاعدة عظيمة، والصبر الصبر يا أخواني، صبر يا إخواني، الطلب هذا طريق طويل وعر، أرجو ألا تعجل إلى أبي عبد الرحمن الأثر السلفي وكذا وكذا وتصنيف سريع وأخرج أبو عبد الرحمن الأثري السلفي أبو عبد مش عارف إيه، فأرجو يا إخواني لا نتعجل، بارك الله فيكم، العلم هذا يحتاج نضج ينضج عندك حتى يكون معدا للانتفاع، قبل ذلك ما تتعجل، خذوها نصيحة مني بارك الله فيكم، ولا أنا حاسد يا أخواني لكم، خايف واحد يطلع شيخ وشيخ وشيخ والزباين تقل، بئسة النية هذه يا أخواني بارك الله فيكم، الأمة في حاجة إلى شيخ قوي، مو بحاجة إلى ألاف من الناس ما يهضمون علما بل يضرون أكثر ما ينفعون، خصوصا وأنك إذا تصدرت كبر عندك شيء، كبر وبلغ الذروة نفسيتك ونفسك، فعلمك يقصر ونفسك تكبر، فعلمك يقصر ونفسك تكبر، علمك محلك سر، نفسك تكبر حتى تصبح إماما، تعتقد انك امام، فلا بد من التربية على قواعد، والانسان يصبر ودائما يستدل بكلامه وتقعيده بكلام اهل العلم وتقعيدهم حتى نفرغ، يبقى دي قاعدة انتهينا منها بقى، حمل الكلام في اللغة العربي تفسير القرآن على الأغلب المشتهر لا على الأغرب، خلاص ننساها بقى. ليه؟ ما هو بقى قاعدة اجتهادية منك يجي واحد بعد ذلك ينقضها نقضة، لا خلاص دي قاعدة السلف، يبقى ماذا؟ ها تمضي، يبقى انتهينا قاعدة طالما أسندتها، ودي قاعدة السلف بتقولها وتمضي، تبني بناء آخر، تبني بناء ايه؟ بناء آخر. نعم، وهذا يحتاج إلى أن تكون لبنة صالحة، تضع اللبنة تكون صالحة، لكن تجي بعد ذلك اللبنة هذه فيها رطوبة ولا فيها كذا، هترجع تاني تحذفها يا مسكين وتخلى عليها وترميها، ودي بحتاج جهد مضاعف، التخليق للتحلية صح؟ لما تهدم شيء وتبنيه أو تعدل فيه هذا أصعب من إنشاء البناء الصحيح الصائب، لأنك ما تقضي يعني الوقت مضاعف، ناهيك عن الكلفة، ناهيك خسرت ما مضى، لكن لما يكون الشيء على قاعدة الصحيحة السليمة خلاص هذا أوفر وقتا وأوفر جهدا وأوفر، لأن معروف أن التخلية أصعب من التحلية، التخلية أصعب. نعم نعم. الكلام ده ناقص، ناقص حتى جزئية صغيرة بس، جزئية. لما نشروه نشروه هم مشايخ ولا نشروه هم صغار؟ هو في حرج انك تنشر العلم المشايخ، انشر، لكن انت من يا من تنشر؟ هو ده الحلقة، هو ده المطلوب، هو مسألة صغير وكبير، في من السلف من درس وافتى صغير لكن كبير في العلم، وفي كبير في السن صغير في العلم. المهم أنت حينما نشرت، نشرت بأهلية ولا بدون؟ ثم لما نشرت والعلماء موجودون استغنيت عنهم ولا بتنشره وأنت، أنت طالب وأنت ناشر، أنت طالب وأنت شيخ، لكن دي من مؤهلات المشيخة أنك ما تحضر. هتحضر كيف؟ تحضر معنا صباحا وتدرسنا مساء، هاي الناس هتقول إيه؟ ما يصلح، لابد من العزلة الأول، ما يصلح شيخ يحضر، فلهذا تبتعد. ما يصلح شيخ يحضر، ما يصلح شيخ يخطئ، ما يصلح شيخ ينتقد، ما يصلح شيخ لا يقبل رأسه ويداه، ما يصلح شيخ ما يكون له موقع، ما يصلح شيخ ما يكون له ما أدري ما يصلح شيخ، وهكذا تكبر شيئا في شيئا. نعم، لكن ولا بد يعني أن الإنسان يبقى مثلا حتى يتصدر، يبقى دارسا إلى الممات، ما هو يعني أقصد ما ينتقل أبدا، لا إذا صار له أهلية ما في إشكال، أهلية أهل العلم المعروف. نعم، إجازة الشيخ اللي عنده شيخ. نعم، لأنه لماذا يعني تدرس بدون إجازة الشيخ؟ مو بإجازة يعني مكتوبة، لكن أنت مثلا ترى مني أنا مثلا أريد أفعل كذا أو كذا، ترى هذا ولا شوية ولا، اللي ما له، اللي له شيخ وما يرجع إليه محروم على قدر عدم رجوعه، محروم، لأنه لن يعدم خيرا، لن يعلم خير. من يقال له لا تريث، او يقال ماشي على بركه بس راعي كذا كذا، او تعمل ايه او تسوي ايه. سبحان الله سبحان الله، لو اكل ابناؤنا دون ما نكون معهم لوقع في مخالفات، وان كان في النهايه هو ياكل، هو ياكل بيك بغيرك هياكل، لكن ياكل اكل السنه، ياكل اكل التعبد، ياكل ما ينفعه. احيانا نشوف انت كم تعاني مع أولادك وقت الأكل فقط، إما ده مركز على موالح ولا ما أدري إيه، وده مركز على ما كذا، وده هيقع الشرب على نفسه، وده بياخذ، يعني أنت بتوجه ده توجيه صفة الأكل يعني من 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 جهة مادية، لكن تعالى سميت الله ما سميت، هذه لماذا ترميها، هذه افعل، يعني أظن كل واحد فينا بيجلس مع أولادي حال الطعام درس علم، درس علم. لكن في حالة عدم وجود الأب والأم خلاص هو بيأكل. فالذي ليس، فالذي له شيخ ولا يرجع إليه محروم بقدر ما لا يرجع. هو في حد متى الإنسان ما يقول ما يرجع؟ ها؟ إذا كان الإنسان في مكان بعيد ما عنده عالم ولا ستتواصل معه، أو كان في مكان هو حاول أن يتصل وحاول أن يسأل وحاول ولم يتمكن، يعني غير المتمكن من الوصول، ما عنده تمكن من الوصول إلى الشيخ، إنما متمكن من الوصول ولا يرجع، هذا محروم، هذا محروم. وقد يكون مدخول، مدخول النية، إن لو قال استاذن الشيخ ممكن الشيخ يقول له انتظر شوي وهو يريد، فلو رجع إلى الشيخ ما سمح له الشيخ. نعم.
القاعدة الرابعة،
ده من فضل الله على الطالب أن يكون لديه شيخ باذل النفس لصين يرجع إليه، يرجع في كل شيء. نعم.
القاعدة الرابعة، متى احتملت الكلمة معنيين فأكثر ولا منافاة بينهما فإن الواجب حملهما.
مستشار الآن في كل باب، يستشارون بأموال، تريد استشارة مسارية، استشارة طبية، استشارة ما أدري إيه، بأموال، صح ولا لا يا إخوان؟ بأموال. اللي بيكشف عند الدكتور بيدفع كشف، طيب واللي بيرجعه بس يقوله كذا كشف أيضا تدفع، أقل ماشي بس بتدفع. طب اللي عنده شيخ مجاني، طب بالله عليك بقى لو انت عندك طبيب ها في البيت، طبيب مجانا في البيت، رهن اشارتك في اي وقت، نعم هتجتهد انت؟ يعني انت الان مثلا بتؤلمك بطنك ولا شيء، او عندك صداع او هذا، فبتقول ماشي تمشي. لكن لو عندك بقى انت الطبيب، عندك الطبيب، هتسأله عن ادنى شيء واقوى واعلى شيء، وتحمد الله يوجهك هذا، يوجهك الى هذا، يوجهك الى ذاك. نعم.
القاعدة الرابعة، متى احتملت الكلمة معنيين فأكثر ولا منافاة بينهما فإن الواجب حملهما عليهما، لأن كتاب الله عز وجل واسع المعنى.
نعم، نفس ما سبق. نعم.
القاعدة الخامسة، بعض الكلمات تفسر بمعنى عند الإفراد وبمعنى
عند الإفراد،
بمعنى عند الإفراد وبمعنى آخر عند الاقتران، فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى، وقد تكون عند الاجتماع بعضا منه.
نعم تمام. هذه قاعدة الفرق بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية، الفرق بين الدلالتين الإفرادية والتركيبية. عندنا يا أخواني لفظة أسد، أسد أسد، احنا نقول أسد مفردة، هذا علم على ماذا؟ على حيوان مفترس، هذا أسد. فالأسد معروف، الذئب معروف. لكن حينما أقول أكل الأسد فريسته، أقبل الأسد أقبل الأسد، إن كانت على الحيوان فهي تخصه والمعنى معروف المفهوم، أقبل الأسد الحيوان هذا. وإذا دخل محمد فقلت أقبل الأسد، فأيضا دلالته معروفة والمراد به أقبل الشجاع. ولا يقال، ولا يقال بأن أقبل الأسد على محمد أن هذا مجاز، وأننا خرجنا عن اللفظ وظاهر اللفظ إلى معنى آخر، فصار عندنا معنى، معنى محمد أسد يعني حيوان مفترس، ومحمد أسد يعني محمد شجاع. فتركنا محمد حبيب المفترس لأن هذا منفي، ووضعنا محمد أسد يعني محمد شجاع. نقول ما عندنا معنيان ولا عندنا حقيقة ومجاز، بل عندنا حقيقة واحدة جدا، وحقيقة واحدة فقط بمقتضى الوضع هذا، بمقتضى الوضع هذا، وهو محمد شجاع. تقول لا، لكن الأسد حيوان مفترس، هذا علم على حيوان مفترس، وإنما استعرنا من الأسد كذا. نقول الأسد حيوان مفترس، هذا في الدلالة الإفرادية هذا الأسد، لكن محمد الأسد لم يعد عندي الأسد الحيوان المفترس، عندي محمد الشجاع، محمد القمر، القمر علم كدلالة إفرادية على القمر المنير في السماء، محمد قمر دي دلالة تركيبية ما فيها حقيقة ومجاز، ما فيها حقيقة خرجت عنها إلى مجاز، إنما هي حقيقة، محمد قمر، محمد وضيء تساوي محمد وضيء، يبقى الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية يبقى تختلف. أتى دلالة إفرادية، أتى الله بنيانهم من القواعد، يد كمفردة قد تطلق على النعمة، تطلق على القدرة، تطلق على اليد، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم تبارك الذي بيده، ضربه محمد بيده، وضع محمد يده عليه، لمحمد يد على علي، ده سياق ده سياق، لمحمد يد على علي نعمة وجميل، يد محمد على المكتب، يده الجارحة الحقيقية، يد الله فوق أيديهم، اليد الحقيقية ولا تقتضي الفوقية المماسة، فيد الله صفته، والله فوق عباد، هو القادر فوق عباد، يبقى إذن نراعي هذه المسألة، الدلالة الإفرادية لللفظ شيء، ووضعها في سياق شيء آخر، فقد يدل على نفس الدلالة الإفرادية وقد يدل على غيرها، ولهذا لابد من مراعاة ماذا؟ مراعاة السياق، مراعاة السياق، والسياق يفيد حقيقة ولا يكون مجازا، السياق يفيد حقيقة، وضع هذا حقيقة، السياق يقول هذا. البائع يا أخوان اللي عندنا في الشارع يبيع الطماطم ماذا يقول؟ تفاح، والله تفاح اليوم، والله تفاح، مسألة، هذا يحنث ولا ما يحنث؟ صورنا حضرتني الآن، هذا يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، ليه؟ ها؟ طب ده نسميه حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، هذا حقيقة، ما يفهم واحد أبدا هذا الأمر، ولا هو هيستفتي، فيقول يا شيخ أنا بقول بقول الطماطم هذا تفاح، هل أنا علي كفارة في هذا؟ أو أنا كاذب؟ أو أنا ما يسأل، لأن هذا معروف حقيقة في هذا الوضع، الوضع هذا كل يعرف هذا واضح، هذا تفاح، والله تفاح، عسل، جوافة مثلا، هذا حقيقة، كل يعرف المراد من هذه الإطلاقات، فالسياق يحدد. يقول الشاطبي كلاما جميلا اكتبوه، قال الشاطبي رحمه الله: فلا محيص للمتفهم، فلا محيص المتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره وأوله على آخره. وإذ ذاك يعني حينما يكون ذلك رددت أو آخر الكلام أوله وأول إلى آخره يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه وصار يعني يقف عند كل بقى لفظة كحدة دون السياق هذا ودون رد الآخر الأول والأول الآخر، إن فرق النظر في أجزائه وصار يأخذ الدلالة الإفراضية هذه مع أن هذه الألفاظ في سياق فلا يتوصل به إلى مراد. فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض، ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض. مثلا لما تعرف أصول الفقه هتعرفها بلفظة أصول ولا بلفظة الفقه ولا بكون علما ولقبا على هذا أصول الفقه؟ أصول الفقه ده المراد النهائي، وإن شرحت أنت الألفاظ وحدها لكن كلقب على هذا العلم ليس هو الأصول وليس هو الفقه بل أصول الفقه. فوضع اللفظ في سياق، السياق هو الذي يحدد هذا، ولهذا وهذا معنى أنه لا ينبغي فصل الكلام عن سباقه وعن لحاقه، بل لابد من مراعاة السباق واللحاق والحال، لابد من مراعاة هذا، إذ هذا هو المراد. ومن هنا وقع التناسب بين آي القرآن، بل وبعضهم عداه إلى صور القرآن، وقع التناسب، فهناك مناسبات عظيمة ودقيقة. وعلم المناسبات علم مستقل وعلم بديع وعلم عميق، علم المناسبات. والحقيقة أن شيخ الإسلام قد أبدع في هذا النوع أيما إبداع، لأن شيخ الإسلام إذ يتكلم عن هذا فهو متميز عن كثير من يتكلم في هذا الباب بميزتين. الميزة الأولى كونه سلفيا، فاستنباطاته الدقيقة مضبوطة بالاعتقاد، فهو سلفي أثري. والميزة الثانية متبحر لغوي، فيجتمع له الأمران رحمه الله. يبقى هنا انظروا ماذا قال الشاطبي نبه: فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراد، ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض. ولهذا لما جاء هؤلاء: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي وكذا، يقولون والمراد باليد القدرة، فإن اليد يعنى بها القدرة أو النعمة في لغة العرب. قال الشاعر، قال فلان، جاء في المعجم، جاء. أنت فصلت الآن، أخذت لفظة اليد، ما فسرت لما خلقت بيدي. هات، فإن اليدين في اللغة يراد بهما القدر، مستحيل. فإن اليدين في اللغة يراد بهم النعمة، بهما النعمة، مستحيل لأنها قدرة. كيف جعلتها قدرتين؟ لأنها نعم عظيمة لله عز وجل، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، كيف جعلتها نعمتين؟ إنما أنت تكلمت عن معنى اليد، ونحن لا نختلف معك، المبحث مو بلغوي ما معنى اليد، لكن المبحث معك مبحث سياق هنا يتعلق بصفات الله عز وجل، بل يداه مبسوطة. هل نصف بيدين؟ لو وصفناه بيدين لازم أن نقول حقيقيتين، ولازم أن نقول أنهما صفة لله، يبقى صفة لله بدليل إضافة، حقيقيتان بدليل الإضافة والتثنية، إذ لا يرد بالتثنية سوى اليدين حقيقتين، حقيقيتين في لغة العرب، في لغة العرب. نعم. طيب، مما يدل على هذا، هذه القاعدة أيضا اللي معنا، الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد وإنا لموسعون. هل نفسر هنا الأيدي بالحقيقة وأنها تكون جمع يد؟ لا، فالسياق ليس في ذلك، وإنما المراد بأيد في السياق بأننا بأيد بقوة، هي من آد يأيد، وليس لها مفرد هو اليد، ومثنى هو اليدان، وجمع الأيدي. يبقى السياق حدد، السياق حدد هنا، يبقى لابد من الرجوع إلى السياق، لابد من الرجوع إلى الدلالة التركيبية. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، أن يأتيهم الله، فأتى الله بنيانه من القواعد. ما الفرق بين السياقين؟ إلا يأتيهم الله، إلا يأتي ربك، أو بعض آيات ربك، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتى الله بنيانهم من القواعد. السياق هنا يحدد، يأتيهم الله إتيان عائد إلى ذاته سبحانه وتعالى، يأتي إتيانا حقيقيا على وجه يليق به، إنما هنا أتى الله بنيانه من القواعد، يعني أن الله سبحانه أهلك قواعدهم، أتى الله عليها. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فالسياق هنا يحدد، فلا بد من معرفة السياق. نعم، فهذه تراعى في التفسير. ومن الأمور أيضا التي تلحظ في هذا أنه إذا كان السياق يحتمل معنى أقرب ومعنى أبعد منه، فحمله على الأقرب أولى، حملون على الأقرب أولى، السياق يحتمل هذا وذاك، حمله على الأقرب أولى. نعم، لأن السياق يدل على هذا. من هنا مثلا لما تكلموا في تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون، الظالمون الفاسقون، أهي في المسلمين؟ أهي في أهل الكتاب؟ هل بعضها في المسلمين بعضها في أهل الكتاب؟ كان هذا يحدده ماذا يا إخوان؟ السياق، لأن الآيات في ثنايا الحديث عن الكتاب، ولهذا ابن جرير يصل في النهاية إلى أن هذا هو الأقرب، حيث أن السياق من قبل ومن بعد في أهل الكتاب، ولكن ليست العبرة بخصوص الصلاة دي بل بعموم الله ذو المعاد. هذا معنى مهم جدا يحتاج إليه المفسر. نعم.
القاعدة السادسة
نفس السياق، الوضع نفسه يدل على معنى. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هل الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ الجواب لا، وإنما مما عملنا. ولم يروا مراد بأيدينا يعني مما، ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، وليس العمل هنا كالعمل والخلق هنا كالخلق في آدم عليه السلام أنه باليد، وإنما يعود إلى الذات، أي خلقنا لهم أنعام كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وقد يكون الفساد باليد وقد يكون بغير يد وإلى آخره، وإنما السياق مما عمل الناس، مما كسب الناس، أي بكسبه سواء باليدين أو بغير اليدين. نعم. نعم. لا، البيضاوي أشعري، بيضاوي أشعري. نعم.
القاعدة السادسة. نعم.
لا، ابعد عن من جوز. أنت تجيب أيدينا، ابعد عاد من عاد من جوز. نعم. نعم. ما احنا قلنا خلاص بقى بعيد عن ابن الجوزي. نعم.
القاعدة السادسة التفسير اللفظي، أن تفسر اللفظة بقطع النظر.
تجيب البغى وتجيب. نعم.
التفسير اللفظي أن تفسر اللفظة بقطع النظر عن سياقها، والتفسير المعنوي بأن تفسر اللفظة بحسب سياقها.
نعم، ده التفسير اللفظي، يعني تعتمد على كل لفظة في القرآن تفسرها وهكذا بغض النظر عن سياقه، ده اسمه تفسير لفظي، تجيب ألفاظ القرآن أما تفسير معنوي تفسر اللفظة بحسب سياقه. نعم.
القاعدة السابعة الخطابات التي تأتي للمفرد في جميع.
طبعا حينما تأتي تفسر أنت بتفسير لفظي تقول لك منهجية، الأول تقول معاني الكلمات، الآية تذكر معاني الكلمات يعني أبرز الكلمات، معنى كذا كذا، معنى كذا كذا كذا. طب وبعدين تأتي بقى إلى التفسير المعنوي ومعنى الآيات كذا كذا، أو معنى الآية كذا كذا. نعم.
القاعدة السابعة الخطابات التي تأتي للمفرد في جميع القرآن الأولى أن تحمل على العموم وأن يراد بها كل من يتوجه إليه الرأي.
نعم.
إلا إذا منع من ذلك مانع فتكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني الأصل في الخطاب المفرد كل كل أحد. إلا إذا دل دليل على خصوصية. وكذلك الخطاب الذي يأتي بالجمع فالأصل أنه لي العموم إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. يبقى الأصل في أنواع الخطاب في القرآن أنه للعموم إلا ما جاء خاصا. ومن ذلك خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، إذا هذا كل النبي، لكن المخاطب به النبي يخصه أو عام الأمة مسألة أخرى. فإذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدخل في كل مؤمن ويدخل في النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يدخل فيه كل إنسان. يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي، هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الأمة تبع لها فيه أو خاص؟ حسب السياق. طيب قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، هذا للنبي أيضا. فيا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قل، هذا خطاب للنبي. لكن تدخل الأمة فيه أو لا تدخل؟ نظر السياق والحكم. نعم.
القاعدة الثامنة، إذا دار الأمر بين أن يكون الخطاب خاصا أو عاما وجب أن يكون عاما،
لأنه أشمل،
لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس، وكلما كان معنى القرآن أوسع كان أوجب.
تباتوا يا أخوان، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الخطاب عاما أو خاصا، يبقى نجعله نحمله على العموم. ليه؟ لأن الأخص يدخل فيه، الخاص هذا يدخل فيه، إنما العام لا يدخل في الخاص. فإذا دار بين كونه عاما أو كونه خاصا، هل أحمله على الخاص؟ فحينئذ يخرج العام، أو أحمله على العام؟ فحينئذ يشمل الخاص. فالجواب حمله على العام. نعم.
القاعدة التاسعة، الأنبياء المذكورون في القرآن رسل، فما نجد نبيا ذكر في القرآن إلا وهو رسول.
نعم، يعني هذه قاعدة مريحة، فيكون جميع من سماهم الله عز وجل في القرآن رسل، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فهذه تكون قاعدة. لكن آدم عليه السلام قد اختلف فيه، آدم عليه السلام قد اختلف، فقيل هو نبي فقط، وقيل هو نبي رسول. وقد جاء في ذلك أحاديث، جاء في ذلك حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن من أهل العلم من قال هو رسول. فإذا قلنا حديث الشفاعة وفيها أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل الله إلى أهل الأرض، يقولون مرسل على صفة خاصة، مرسل إلى قوم مخالفين، ولا ينفع أن يكون من سبقه كذا أرسل، ويكون مرسلا إلى أولاده وأبنائه لأنه أوحي إليه وبلغ، فيكون هذا على هذا الوجه. فآدم عليه السلام مختلف فيه. نعم نعم، دليل ينفي مش دليل يثبت، انت اللي تجيب دليل، انت تجيب دليل، يعني انت بدليل ينفي، لان هؤلاء انبياء اوحى الله عز وجل بشرائع وامر ببلاغها وكذا، كله هؤلاء الذين وردوا في القرآن، فالذي يخرج هو اللي يأتي بدليل. نعم نعم، هذا هو كله، لأنه كل من جاء في القرآن هو كذا، لا نفيه، لأن كل المذكورون في القرآن ذكروا على صفة. ما هي هذه الصفة؟ ما هي هذه الصفة؟ هذه الصفة هي البلاغ، وهي إلى 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 الناس وإلى قوم، والقوم مخالفون. ما من نبي مذكور في هذا إلا وجاء إلى قوم مخالفين، كل الأنبياء المذكورون في القرآن إلى قوم مخالفين، وهذا وحد الرسول يكون القول المخالفين. فإن قصرت على النبوة احتجت إلى دليل، لذا وقع الإشكال في آدم عليه السلام وتنازعوا فيه لأمور، منها حديث أنت أول رسول أرسله الله، و يعارض هذا، قد يعارض هذا بأنه قد يكون الأولية لا تنفي، إذ الأولية تكون إلى قوم لم يكونوا من قبل فهم قوم مخالفون، فهذا آدم الذي فيه الإشكال عليه السلام. بل إن بعضهم يقول سبحان الله، شوف بين كون آدم نبيا رسولا هذا قول، أو نبي دون رسول هذا قول، أو ليس بنبي أصلا، هذا دليل على نبوته. يعني ما الدليل على نبوته؟ وأنه مثلا يكون رجلا صالحا فقط، ما الدليل على نبوته؟ لكن هذا جاء في القرآن، ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وأن الله عز وجل ناداه وأمره ونهاه، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، علم وعلم آدم الأسماء كلها، كل هذا يدل على نبوته على الأقل. لكن هل هو رسول؟ جاء في ذلك حديث في ذلك، لكن اختلف تصحيح. نعم. هذا أيضا جيد، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبته بفؤادك. نعم، هات شوف لفظ الحديث في نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، هل
هذا الحديث الواب
عليه الصلاة والسلام رسول أو نبي؟ قال: آدم ليس برسول، ولكنه نبي، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو؟ قال: نعم، نبي مكلم، ولكنه ليس برسول. والدليل قوله تعالى:
ولكنه ليس برسول، ده من كلام النبي من كلام الشيخ، كلام الشيخ بتوقفين يعني. نعم، اللي هو قول النبي: نعم، نبي مكلم، هذا في نبوته ما في إشكال، هذا التصريح. وهذا لا ينفي كونه رسولا، لو جاء حديث، لو جاء نص بأنه رسول ما ينفي هذا. نعم، لأن كما قلنا كل رسول نبي. نعم.
والدليل قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا نص صريح بأن نوحا أول رسول.
نعم، كما قلنا هذا أيضا لو جاء الحديث يمكن نتكلم في الدلالة هنا على اعتبار أول رسول إلى الأرض، يعني بعد وجود شرك وكذا. نعم نعم، على كل هذا هو هذا الأقرب، هو هذا الأقرب أنه كان نبيا. نعم.
القاعدة العاشرة: الشيء يعرف معناه بمعرفة مقابله.
نعم، يعني أحيانا يكون هذا أضبط تعريف للشيء، أنك تذكر ضده فيحصل تصور كنهه. فإذا قلت بمعنى مثلا الرضا تقول ضد السخط، أو المحبة ضد الكراهية، الكراهية ضد المحبة، وهكذا. فشيء يعرف معناه بمعرفة مقابله، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فالشيء يعرف بضده، وهذا نوع مهم جدا في التعريفات. لما جئنا إلى الإيمان والتصديق، فكثير على أن الإيمان هو التصديق، فيفهم من ذلك أنه مجرد التصديق، الإيمان والتصديق مجرد التصديق. وأهل السنة والجماعة يقولون ليس تصديقا مجردا، وإنما هو تصديق إذعاني يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. إذن هو تصديق خاص تدل عليه كلمة آمن، وليست أن كلمة آمن تساوي كلمة صدق بالمطابقة. طيب، استدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا: لأنها لو كانت كصدقة من كل وجه لتعدد بتعديتها، ولكان ضدها. لكننا نرى أن مقابل وضد آمن كذب كفر، وضد صدق كذب، مما يدل على أنها ليست مطابقة له. كذلك في التعدية واللزوم، تقول صدقته وما تقول آمنته، مما يدل على أن المادة هذه تختلف عن المادة هذه. فمادة آمنة تشمل التصديق وزيادة، تصديقا خاصا، ولهذا عبر عنه بالإقرار، بالإقرار. حينما تنفي شروط لا إله، لا إله إلا الله، يقول العلم المنافي للجهل. فما المراد بهذا؟ تذكر الضد وبالمقابل يتميز هذا الشيء. نقول أهل السنة الأشاعرة أهل سنة، تقول الأشاعرة أهل بدع، يقول لك أنا أقصد أهل السنة في مقابل الشيعة، فهم سنة باعتبار الشيعة. نقول ما ينبغي أن تطلق، إذن قل سنة فيما يقابل الشيعة. يبقى إذن طارة هم يدخلون في أهل السنة وطارة يخرجون. حدد المراد بالضد، أهل السنة الذين ضدهم أهل البدع، ولا أهل السنة اللي ضدهم الشيعة؟ فاحفظها جيدا، فإنه نافع جدا في باب التعريفات، في باب التعريفات. فالشيء يعرف معناه بمعرفة مقابله. نعم نعم، خلاص يكفي. أخوكم أحمد أخبرني إن شاء الله بفتوى ابن باز في آدم، بس خلاص اقرأ. تم الحمد لله، أنا عرفت. ها؟ لا، هو أحمد بيشوشني بس بهذا. أحمد قال لي هذا الفعل يكفي. ما
القاعدة الحادية عشر؟
خلاص هو يقرأ كفاية. ما
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول السائل: من هو أول الأنبياء، إدريس أم نوح عليهما السلام؟ قال الشيخ: الجواب: أول الأنبياء بعدما وقع الشرك نوح، بعدما وقع في الأمة. وأما قبل ذلك فهو آدم، هو أول الرسل وأول الأنبياء. آدم أبونا عليه السلام فهو أول رسول وأول نبي، وكانت ذريته على الإسلام 10 قرون. ثم وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا، فصار نوح أول الرسل بعد وقوع الشرك.
تمام، يبقى هذه أولية باعتبار، جعلها أولية باعتبار، جعلها أولية باعتبار. وعليه فتكون القاعدة: كل نبي ذكر في القرآن يكون رسولا، بناء على هذا لا يستثنى منه آدم، كما قلت لكم في ذلك حديث بعض حسن بطرقه، هذا حديث عد الأنبياء كانوا 100 وعد الرسل. نعم. هو ايه اللي صحيح؟ نبي مكلم، حديث فيه كان رسولا. نعم.
الشيخ صالح تكلم على الحديث الذي ذكر فيه العدد. الشيخ صالح على الشيخ.
نعم.
يقول: حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة الأنبياء، هو حديث طويل، منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدها، ومنه جمل مختلف فيها، فمنها أنه ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة المرسلين، فقال في عدد الأنبياء إنهم 124,000، وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر، يعني نحو 14 و300 رسول. فدل الحديث على الفرق بينهما، وكون هذا العدد هو العدد أو أقل ليس هو محل هذا الشاهد، وإنما قوي صحة التفريق ما بين النبي والرسول.
لجنة دائمة. سئلت اللجنة الدائمة السؤال إن هذا أيضا من المعتقدات، أي من الإيمان أن آدم عليه السلام أول نبي من الأنبياء كما أشار إليه الله تعالى في القرآن الحكيم بقوله في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أين الدلائل الظاهرة المبينة لرسالة آدم؟ فأجابت: أول الرسل عليهم السلام إلى أهل الأرض نوح، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين. وأما آدم فقيل إنه نبي، وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل الآية التي ذكرت في السؤال، وقوله تعالى في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وغير ذلك من الآيات التي فيها إيحاء الله إليه، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
نعم، اللجنة موقع على من؟
الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ الغديان.
نعم.
القاعدة الحادية عشرة: القاعدة في أسباب النزول أنه إذا لم يكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب.
نعم، يعني إذا قيل هذه الآية نزلت في سبب كذا، وهذه الآية في سبب كذا، أو سبب كذا في نزول كان سبب في نزول الآية وتعدد هذا، إذا لم يكن الترجيح، يعني نلجأ إلى الترجيح أولا، وقبل الترجيح نرجع إلى الثبوت، نرجع إلى الثبوت والأسانيد. فإذا صحت الأسانيد وكانت هذه الأسباب متعددة فنلجأ إلى الترجيح، ونقول هذه نزلت هنا، نزلت في فلان ودون فلان، أو نزلت في واقعات كذا دون واقعات كذا، حيث أن هذه مكية وهذه مدنية وغير ذلك. فإذا لم يمكن حملناها على، وهي صحيحة، حملناها على تعدد السبب، يعني أن هذه الآية تكون نزلت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وقد تتعدد مرات النزول بتعدد الأسباب، فتكون هذه الآية نزلت في كذا ونزلت أيضا في كذا ونزلت في كذا. فإذا لم يكن ترجيح بعد النظر في الثبوت من عدمه، إذا لم يكن ترجيح فنحملها على تعدد السبب. نعم.
القاعدة الثانية عشرة: كل من استثنى آيات من سورة مكية وقال إنها مدنية فعليه الدليل والعكس بالعكس.
نعم، هذا كلام الشيخ في تفسير سورة آل عمران الثاني على 144 في قاعدة أسباب النزول. نعم، تقول القاعدة: كل من استثنى
آيات من سورة مكية وقال إنها مدنية فعليه الدليل والعكس بالعكس.
نعم، وعليه الدليل والعكس بالعكس، لأن الأصل أن المكي نزل في العهد المكي والمدني نزل في العهد المدني، الصور المكية مكية. فإن قلت بأن هذه الآية مدنية وهي في سورة مكية، أو العكس، هذه الآية هذه الصورة مدنية وهذه الآية مكية، لابد أن تأتي بالدليل، وإلا فالأصل ماذا؟ أن المكي الصورة المكية نزل في العهد المكي، وأن الصورة المدنية نزلت في العهد المدني، فعليك بالدليل. نعم، يعني إذن هذا قد يكون، وتكون الآية مثلا هذه نزلت بمكة في العهد المدني، وهذه الآية نزلت بالمدينة في العهد المكي، نزلت بخارج مكة، مما يكون من ما يجاور المدينة أو كذا، فيقال هذه نزلت في كذا، فيبقى لابد أن نأتي بالدليل. فكل من استثنى آية من سور مكية وقال إنها مدنية، هذه آية مدنية والصورة مكية، فعليه دليل والعكس بالعكس، هذه صورة مكية وهذه الآية مدنية. طب هذه الآية المدنية يعني نزلت بالمدينة ونزلت بالعهد المدني، لو قلنا نزلت بالمدينة أو يعني بما يجاورها أو كذا، فهذا باعتبار مكان، فقد يتصور في العهد المكي أن تنزل آيات خارج مكة، وقد يتصور في عهد المدني أن تنزل آيات خارج المدينة. أما لو عرفنا المدني بأنه ما كان في العهد المدني، والمكي ما كان في العهد المكي، فوضع هذه الآية اللي هي في العهد المدني في الصور المكية هذا يحتاج إلى دليل، ويكون هذا الأمر في ترتيب الآيات، هذا يكون متعلقا بترتيب الآيات. يعني كانت السورة المكية نزل آياتها بمكة وكذا، ولكن هذه الآية نزل بعد المدني وجعلت في هذه الصورة المكية، لأن ما كل الصور نزل جملة واحدة، ما كل الصور نزل جملة واحدة. نعم.
القاعدة الثالثة عشرة: كل مثل في القرآن فإنه يتضمن إثبات القياس.
نعم. من أي جهة يا إخوان؟ من أي جهة؟ أن الله سبحانه وتعالى حينما يضرب الأمثال تكون الاعتبار، الاعتبار، وبالتالي الاعتبار يعني قس حالك على هذا الحال، قس حال كذا على كذا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده ففوق حسابه ثم قال أو كظلمات في بحر لجي يقشع موج من فوقه موج. فأنت تقص حال هذا الكافر على حال هذا البحر، يبقى كل الأمثال في القرآن دليل القياس، ولهذا من أدلة القياس عند أهل السنة والجماعة ضرب الأمثال، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فأنت بتقيس حال الكافر على هذا، يبقى فيه قياس، يبقى إثبات القياس، وإلا لا ألغي المراد من الأمثال في القرآن إذا كانت الأمثال دي خاصة بهذا ولا تتعدى، يبقى علامة ساقها الله عز وجل. هل الله عز وجل يذكر لنا قصة رجل عبد له شركاء وكذا فقط قصة وخلاص؟ لا. ضرب الله مثلا عبدا ملوكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا الضرب لماذا؟ لنعتبر نحن. فهذا مثل للمشرك والموحد، هذا مثل بيتعلق بالأنداد واللي بيتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، هذا مثل للكفر، هذا مثل للنفاق، هذا مثل لكذا. يبقى إذن جميع الأمثال في القرآن أدلة القياس، وتلك الأمثال ضرب الناس وما عقلها إلا العالمون. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة
في إيه؟
في القاعدة.
نعم.
في أسباب النزول.
نعم.
قال في تفسير آل عمران، قال في تفسير قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، قال والقاعدة في أسباب النزول أنه إذا لم يكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب، فيكون لنزول الآية سببان، وذكر أسباب نزول الآية.
نعم نعم. كان بيتكلم على الآية
ليس لك من الأمر شيء.
نعم. قال فيها،
قال فيكون لنزول الآية سببان، الأول إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم وقوله كيف يفلح استبعاده فلاحهم، والثاني لعنة هؤلاء الأربعة ولا محظور في ذلك، فإن الآية قد يكون لنزولها سببان.
نعم. يبقى قد تعدد الأسباب، فإذا أمكن الجمع وحمله والتوفيق بين هذا، هذا لا إشكال، وإلا فتحمل على شيء في هذا، وكما عليه أهل العلم في ذلك. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة من التكليف،
لكن هذا كله بعد ماذا؟ النظر في الأسانيد، ولهذا ذكر بعض أهل العلم قال كثيرا ما يذكر مفسر نزول الآية أسبابا متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة، فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر، فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لذكر سبب النزول، في فرق إخوان بين نزلت في كذا وبين سبب النزول. نزلت في كذا متعلق بالمعنى، يعني هذه الآية نزلت في هذا المعنى فعالجته فمنعته فأجازته فكذا. شوف هذا أمر دقيق في فرق بين نزلت في كذا وبين سبب النزول كذا. فهذا يراد به التفسير، وبالتالي لا منافاة بين قوليهما إذا كان اللفظ يتناولهما. وإن عبر واحد بقول نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، وذاك استنباط. ومثاله ما أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عمر قال: أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان، أنزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه، فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه، وقد وهمه فيه ابن عباس وذكر مثل حديث جابر كما أخرجه أبو داود والحاكم. وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيح دون الآخر فالصحيح هو المعتمد. مثال ما أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد طرقك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه، عن أمها وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فأخرجت الجرو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة، فأنزل الله الضحى إلى قوله فضرب. قال ابن حجر في شرح البخاري: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو أو الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول آية غريب وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في إيه الصحيح. يبقى ينظر إلى الأسانيد. طيب، أما إذا استوى الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون رويه حاضر القصة، نرجع بقى إلى الترجيح، بكون رويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجود ترجيحات. مثال ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه؟ فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. وخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش اليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا: اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله واسألك عن روح الآية. فهذا يقتضي أن نزلت بمكة والأول خلافه. وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره، وبأن ابن مسعود كان حاضر القص. طيب، من الأمور أيضا التي يعرف بها الترجيح أو أن الآية في سبب هذا دون غيره، أن يمكن حال من الأحوال، يعني في أسباب النزول، أن يمكن نزولها عقيب السببين أو الأسباب المذكورة بألا تكون معلومة التباعد كما في الآية السابقة، فيحمل على ذلك. ومثال ما أخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قال فامرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي: البينة أو حد في ذلك. فقال رسول الله: إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق التمس البينة، فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. وخرج البخاري عن سالم بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال اسأل رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله فعاب السائل فأخبر عاصم عويمرا فقال والله لا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألن فأتاه فقال إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن. جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما معا. وإلى هذا جنح النووي وسبقه الخطيب فقال علىهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. يبقى يعني حديثتان متقاربتان فتكون الآية قد نزلت في هذا. طيب إذا استحل بقى هذا يعني لا تر تص لا 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 تصحيح وتضعيف بل كلاهما صحيح لا ترجيح بكون هذا كان حاضر القصة أو كذا لا ترجيح بكون هذا يحمل على أسباب متعددة إذا استحال هذا بأنه لا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره تعدد النزول. مثاله ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال لما حضر أبا طالب وفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعند وعبد الله ابن أبي أمية فقال أي عام قل إله الله أحج لك بعنده. فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن مات عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمان حتى قاله على منات عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت مكان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأخرج الترمذي وحسن عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فذكرت ذلك لرسوله فنزلت. وخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال خرج النبي يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي وإن استأذنت ربي في دعائها فلم يأذن لي فأنزل علي ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين. فجمع بين هذه الأحاديث جمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة.
نعم. دليلهم. نعم. طيب خلينا ننهي. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة من التكلف تعيين ما أبهم الله إذا لم نكن ملزمين به.
نعم. تعيين الإبهام المبهم على قسمين. مبهم طلبه أو طلب إزالته من التكلف إذ لا دليل عليه ولا يترتب عليه عمل. مبهم طلب إزالته من التكلف إذ لا دليل عليه يعين ولا يترتب عليه عمل فهذا طلبه مذموم. ومبهم يترتب عليه وعلى معرفته وإزالته علم وهذا يطلب كبحث الرواة عن المبهمين لمعرفة صحة الإسناد ولبحث عن المبهمين لمعرفة نسبة القصة فقد يترتب عليها ترجيح ما وهذا من نوع العلم. مثال الذي فيه تكلف كبحث الناس عن تعيين الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام هذا لا يترتب على علم وأن لنا أصلا أن نعرف هذا ما في دليل هذا من التكلف. نعم.
القاعدة الخامسة عشرة إذا كان المقصود منة الله على عموم الناس ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد التعبير القرآني يقول من أنفسهم، وإذا كان المقصود العرب تجده يقول منهم، فإذا كان المقصود الإيمان والإسلام فهو من أنفسهم فيعم جميع الناس، وإذا كان المقصود النسب قيل منهم.
نعم، هات كلام الشيخ شرح العقيدة، هات تفسير ابن القيم لعله ذكر هذه اللطيفة. يعني الشيخ يقول إذا قصد عموم البعثة من طلع علينا عموم الناس ببعثة الرسول فيقول من أنفسهم بعموم البعثة، يبقى من أنفسهم أي بشر، ولا يقال من العرب لأن هنا المنة بعموم البعثة فيقول العربي والعجمي، فيقول من أنفسهم، فمنكم لا من غيركم، وأكد فقال فإذا كان المقصود الإيمان والإسلام فهو من أنفسهم فيعم جميع الناس. طيب، وإذا قصد النسب فيقول منهم أي من قريش من العرب، وهل ذكر يعني هذه غير شيخ غير الشيخ؟ شو لعل ممكن من القيم ابن تيمية الأضواء في دفع الإيهام، شوف، وابن الجماعة أيضا في المتشابهات، لعل ذكر ابن الجماعة أو يذكر الشنقيطي رحمه الله، ذكر ابن الجماعة. قصاب، نعم، اقرأ.
قال ابن جماعة في كشف المعاني: قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال في آل عمران والتوبة من أنفسهم ومن أنفسكم، جوابه
قال
قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم،
نعم،
وقال في آل عمران والتوبة من أنفسهم ومن أنفسكم، جوابه أن آية البقرة في سياق دعاء إبراهيم، وفي آل عمران والتوبة في سياق المنة عليهم والرحمة والإشفاق منه عليهم، فناسب ذكر ومن أنفسهم لمزيد الحنو والمنة، وكذا بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
نعم، لما الأولى كثير هذا من دعاء إبراهيم. نعم، وغير العرب كانوا في استقامة.
القاعدة السادسة عشرة: أن ما كان من النواهي فإنه يقال فيه لا تقربوها، وما كان من الأوامر يقال فيه لا تعتدوها.
نعم، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوا. فما الفرق بين لا تقربوا ولا تعتدوها؟ قال العلماء فيما يتعلق بالنواهي يقال لا تقربوها، لأن النهي ما يقرب، كما قال سبحانه وتعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالنهي ما يقترب منه، ولا يرتكب. طيب فلا تعتدوها، هذا في الأوامر، أي فعلها لكن لا تعتدي، لا تتجاوز، لا تتجاوز. ولهذا قال لا تعتدوها. وقد يراد بلا تعتدوها ما يتعلق بالنهي كذلك، لكن لا يقال في الأمر لا تقربوها، إنما في النهي لا تعتد، في النهي لا تقربوها. وفي الأمر قد لا تعتدوها، وقد يتعدى أيضا الأمر في النهي حد حدودا فلا تعتدوها. وتعدي الحد بالتجاوز، تتجاوز الأمر فيفضي بك إلى الغلو، أو تقصر عنه فيصل بك إلى الجفاء، فلا تقصر عن الأمر ولا تتعدى فتغلو، ولكن قف على الأمر بضوابطه وحدوده ورسومه فلا تتعدى ذلك، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا أمر الشارع بأمر على صفة معينة فلا تتجاوز ذلك، إذا جعل ذلك سببا جنسا صفة عددا زمانا مكانا فلا يجوز أن تتعدى ذلك. رجل ذهب يقبل الحجر، إذا تعدى ذلك فقبل الجدار نقول تجاوزت قبل الحجر. طب إن قبل على وجه يتبرك بذات الحجر نقول تجاوزت، إنما قبله على وجه الاتباع كما قال عمر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلتك. رمي الجمار يكون بحصن، من تجاوز الحد المشروع في الحصى كان غاليا، قال النبي بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. فما يجوز أن تتعدى هذا ولا أن تتجاوز هذا الحد، يبقى قف عند حدود الشرع ورسومه. لهذا قال سبحانه وتعالى فلا تعتدوها، كما ذكر في أحكام الطلاق مرتان، فإمساكم معروف تسرعوا بإحسان، ولحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي المنهيات فلا تقربوها، وفيها إشارة إلى أن الإنسان يبتعد عن المنهي ولا يأتي وسائله، فالمنهي منهي عنه عن وسائله، والمأمور مأمور به وبوسائله، المنهي منهي عنه وعن وسائله، والمأمور مأمور به وبوسائله. نعم نعم. قال
قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال فيها بعد ذلك فلا تعتدوها، أن الحدود في الأولى هي
هذا
عبارة
كلام ابن جماعة. نعم.
أن الحدود في الأولى هي عبارة عن نفس المحرمات في الصيام والاعتراف من الأكل والشرب والوط والمباشرة، فناسب فلا تقربوها. والحدود في الثانية أوامر في أحكام الحل والحرمة في نكاح المشركات وأحكام الطلاق والعدة والإيلاء والرجعة وحصر الطلاق في الثلاث والخلع، فناسب فلا تعتدوها، أي لا تعتدوا أحكام الله تعالى إلى غيرها مما لم يشرعه لكم، فقفوا عندها. ولذلك قال بعدها وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
نعم. كلام ابن حجر في آدم رسول علق على حديثه. نعم ما وجدتم لفظة في الأحاديث أن آدم نبي رسول؟ نعم اقرأ بس لو عايز الحديث هذا وبارك الله فيكم.
ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة قوله صلى الله عليه وسلم
رحمه الله رحمه الله رحمه الله رزقه الله الفردوس الأعلى. كل حديث قال الألباني ذكر الألباني فين الوقت يا أخوان؟ شوف احنا سبحان الله كم نقد الأوقات في هذا. قل حديث لو الشيخ ذكر قال تتبع ذكر طرقا كل هذا بدون مكتب مكتب يعد له هذه الأشياء وهو يوقع فقط ويجعل اسما مشروع ما أدري اللي بيقوم بكذا ولا جهاز. سبحان الله لا مكتب ولا جهاز. نعم
قال نعم نبي الرسول يكلمه الله قبيلا يعني عيانا.
اللفظ اللفظ هو بيعلق على الحديث ايه
هو ذكر هذا الحديث بداية لهذا الكلام بس كل الحديث.
نعم
قول الحديث نبي الرسول يكلمه الله قبيلا يعني عيانا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. قال الشيخ الألباني منكر رواه الحافظ أبو بكر ابن مرضوي من حديث محمد ابن عيسى الدمغاني حدثنا سلمة ابن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال فذكره. قلت هذا استاد ضعيف مسلسل بالضعفاء.
فذكره هذا اللفظ بقى ذكر
تكملته يا شيخ فذكره
أول ما قرأت أنت
فذكره نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا نعم. يعني عيانا فقال اسكن أنت نعم. وزوجك الجنة قال منكر ثم ذكر الأسانيد وذكر سبب الضعف
قال
قلت وهذا استاد ضعيف مسلسل بالضعفاء. الأول ليس وهو ابن أبي سليم كان اختلط. الثاني ميكائيل الظاهر أنه ابن أبي الدهماء قال الذهبي وعنه بكير ابن معروف بخبر منكر وفيه جهالة وذكره ابن حبان في الثقات. الثالث سلمة ابن الفضل وهو الأبرش قال الحافظ صدوق كثير الخطأ. والدمغاني قال أبو حاتم يكتب حديثهم يكتب حديثهم. وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث. وله طريق أخرى يرويه إبراهيم ابن هشام ابن يحيى الغساني حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به في حديثه الطويل أخرجه ابن حبان.
حكم التسمية بميكائيل أو مي ينجمع معنا في الإسناد ميكائيل حكم التسمية بهذا وحكم التسمية بالملائكة عموما الجماهير على يعني جواز ذلك والأولى تركه. يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعن الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة. وعن مالك كراهة التسمية بجبريل. وعند عبد الرزاق في المصنف عن معمر قال قلت لحماد بن أبي سليمان كيف تقول في رجل تسمى بجبريل وميكائيل؟ فقال لا بأس به فقال لا بأس به. وجاء في الموسوعة ذهب أكثر العلماء إلى أن التسمية بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل لا تكره. وذهب مالك إلى كراهة التسمية بذلك. قال أشهب سئل مالك عن تسمي بجبريل فكره ذلك ولم يعجبه. إنما حديث تسمى بأسماء الأنبياء والتسمى بأسماء الملائكة هذا ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رحمه الله. لكن تسمية النساء بقى بأسماء الملائكة، هلا بالنسبة للرجال جبريل وكذا، وما زال يعني الاسم هذا موجود في العلماء، موجود عند أهل في الناس والعلماء ما ينكرون، لكنه يمكن ميكائيل هذا غير بشوي يعني غير منتشر، لكن الظاهر أنه لا فرق بين ميكائيل وبين جبريل. لكن بالنسبة للنساء ذكر بعض أهل العلم أن ذلك ممنوع، لأن في تسمية الإناث بأسماء الملائكة موافقة للمشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا، كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وبعضهم قال، بعض أهل العلم قال، وأما تسمية النساء بأسماء الملائكة فظاهر الحرمة، لأن فيها مضاهات المشركين في جعلهم الملائكة بنات الله، قال تعالى عن تعالى الله عن قوله، وقريب من هذا تسمية البنت ملاك وملكة وملك، هذه فائدة يعني في فرق بين أسماء الذكور وأسماء الإناث. نعم ما في ملك. نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي حديث أبي هريرة اذهبوا إلى نوح الحديث، وقد قال ويجمع بينهما بأن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول.
بين إيه؟ بين هذا الحديث وبين ماذا؟
ذكر الحديث ثم قال ويجمع بينهما، يعني
هو أكيد له ذكر من قبل. ماشي هات هات نفهم منه. نعم.
ويجمع بينهما بأن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول، فخاطبه أهل الموقف بذلك، قد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح. وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر أعطيت خمسا في كتاب التيمم، وفيه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة الحديث. ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله أهل الأرض، لأن آدم ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل الأرض، ويشكل عليه حديث جابر، ويجاب بأن بعثته إلى أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه، بخلاف عموم بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقومه ولغير قومه، أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه، أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا. وإلى هذا جنح ابن بطل في حق آدم وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من حديث أبي ذر، فإنه كالصريح في أنه كان مرسلا، وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات الإرسال. وأما إدريس فذهب الطائفة إلى أنه كان في بني إسرائيل وهو إلياس، وقد ذكر ذلك في أحاديث الأنبياء. ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد.
نعم هاي الباب بحجر. نعم فعلى كل الأقرب أنه أن نوح عليه السلام هو أول رسول يعني من الرسل، وأن هذا الذي عليه الجماهير. وأما آدم عليه السلام فالأقرب أنه نبي، إذ لا دليل صريح يؤيد كونه رسولا مع احتمال ذلك، فالمسألة من مسائل الاجتهاد. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل الدورة إن شاء الله بعد الظهر مع رسالتنا الثانية، إشارات عن العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. للعلامة العثيمين مأخوذ من كتبه رحمه الله، وهي رسالة نفيسة ومباركة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.